بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال رحمه الله: قوله تعالى وقالوا، يعني القبط، والقبط هم قوم فرعون، لموسى: مهما، أي متى ما، كلمة تستعمل للشرط والجزاء، تأتنا به من آية، أي من علامة، لتسحرنا بها، لتنقلنا عما نحن عليه من الدين. فما نحن لك بمؤمنين، أي بمصدقين. فأرسلنا عليهم الطوفان. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق: دخل كلام بعضهم في بعض، أي أنه ساقها مساقا واحدا. لما آمنت السحرة ورجع فرعون مغلوبا، أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر، فتابع الله عليهم الآيات وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات. فلما عالج منهم بالآيات الأربع، العصا واليد والسنين ونقص الثمار، فأبوا أن يؤمنوا، فدعا عليهم فقال: يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتى، وإن قومه قد نقضوا عهده، رب فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آية وعبرة. فبعث الله عليهم الطوفان، وهو الماء، أرسل الله عليهم الماء، وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة، فامتلأت بيوت القبط حتى قاموا في الماء لا تراقيهم، ومن جلس منهم غرق. ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة، وركد الماء على أرضهم لا يقدرون أن يحرثوا ولا يعملوا شيئا، ودام ذلك عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت. وقال مجاهد: وعطى الطوفان الموت. وقال وهب: الطوفان الطاعون، بلغة اليمن. وقال أبو قلابة الطوفان الجدري وهم أول من عذبوا به فبقي في الأرض. وقال مقاتل الطوفان الماء طغى فوق حروثهم. وروي عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال الطوفان أمر من الله طاف بهم ثم قرأ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. والقول بأن الطوفان هو الماء هذا هو المشهور كما قال الله في قوم نوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهذا قول أكثر المفسرين أن الطوفان هو الماء. بقي كيف عذبوا به؟ الأخبار المروية في ذلك من أخبار بني إسرائيل. ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه كان يأتي إلى بيت الإسرائيلي فلا يدخل هذا الطوفان. ويأتي إلى بيت القبطي فيدخل حتى ملأه. يأتي إلى مزرعة الإسرائيلي فلا يدخل. يأتي إلى مزرعة القبطي فيدخل فيها حتى يفسدها. هذا مشهور عن المفسرين ولكن هذا وأيضا ما يأتي من تفصيل الآيات كله ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال نحاة الكوفة الطوفان مصدر لا يجمع كالرجحان والنقصان. وقال أهل البصرة هو جمع واحده واحدها طوفانه. فقال لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته لهم قبل ذلك من الكلأ والزرع والثمر. وأخصبت بلادهم فقالوا ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصبا. فلم يؤمنوا وأقاموا شهرا في عافية. فبعث الله عليهم الجراد فأكل عامة زروعهم وثمارهم وأوراق الشجر حتى كانت تأكل الأبواب وسقوف البيوت والخشب والثياب والأمتعة ومسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم. وابتلي الجراد بالجوع فكان لا يشبع ولم يصب بني إسرائيل شيء من ذلك. قوم موسى سلموا منه في زروعهم في بيوتهم. فعجوا وضجوا وقالوا يا موسى ادع لنا ربك لئن كشف عنا الرجز لنؤمنن له. وأعطوه عهد الله وميثاقه. فدعا موسى عليه السلام فكشف الله عنهم الجراد بعدما أقام عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت. وفي الخبر مكتوب على صدر كل جرادة جند الله الأعظم. وهذا ورد في أحاديث ضعيفة. ويقال إن موسى برز إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت الجراد من حيث جاءت. وكانت قد بقيت من زروعهم وغلاتهم بقية فقالوا قد بقي لنا ما هو كافينا فما نحن بتاركي ديننا. فلم يفوا بما عاهدوا وعادوا لأعمالهم السوء. فأقاموا شهرا في عافية ثم بعث الله عليهم القمل. واختلفوا في القمل. فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال القمل السوس الذي يخرج من الحنطة. وقال مجاهد والسدي وقتادة والكلبي القمل الدبى والجراد الطيار التي لها أجنحة، والدباء الصغار التي لا أجنحة لها. وقال عكرمة هي بنات الجراد، وقال أبو عبيدة هو الحمنان وهو ضرب من القراد الذي يلصق في البهائم ولا يخرج منها، ويختلف منه كبير ترى في الإبل أو البقر، ومنه صغير يكون في الغنم، وهو مؤذي. فهذا الحمنان، بل إذا أصاب الإنسان واحد من هذا الصغير ربما لا يستقر له قرار، لا يستطيع النوم ولا القراءة ولا الصلاة. وقال عطاء الخراساني هو القمل الذي يكون في شعر الرأس. وبه قرأ أبو الحسن القمل بفتح القاف وسكون الميم. إذن هذه عدة أقوال في تفسير القمل، منهم من قال أنه الذي يكون في الحبوب السوس الذي يفسد الطعام، ومنهم من قال هو الدبا أي الصغير الذي يكون كالنمل السوداء الصغيرة، ومنهم من قال هو الحمنان نوع من القراد الذي يلصق في البهائم. وقال عطاء الخراساني هو القمل الذي يكون في شعر الرأس. قالوا أمر الله موسى أن يمشي إلى كثيب أعفر بقرية من قرى مصر تدعى عين الشمس، فمشى إلى ذلك الكثيب وكان أهيل، فضربه بعصا فانثال عليهم القمل، فتتبع ما بقي من حروثهم وأشجارهم ونباتهم فأكله ولحس الأرض كلها، وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيعضه، وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتلئ قملا يكون في الطعام. وقال سعيد بن المسيب القمل السوس الذي يخرج من الحبوب، وكان الرجل يخرج 10 أجربة إلى الرحى أي ليطحنها فلا يرد منها 3 أقفزة، فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم من القمل، وأخذ أشعارهم وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم ولزم جلودهم كأنه الجدري عليهم، ومنعهم النوم والقرار، فصرخوا وصاحوا إلى موسى أنا نتوب، فادعوا الله فادعوا لنا ربك يكشف عنا البلاء. فدعا موسى عليه السلام ربه فرفع الله القمل عنهم بعدما أقام عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت، فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعمالهم، وقالوا ما كنا قط أحق أن نستيقن أنه ساحر منا اليوم يجعل الرمل دوابا. فدعا موسى بعدما أقاموا شهرا في عافية، فأرسل الله عليهم الضفادع فامتلأت منها بيوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وآنيتهم، فلا يكشف أحد إناء ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع، وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى ذقنه ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه، وكانت تثبت في قدورهم فتفسد عليهم طعامهم وتطفئ نيرانهم، وكان أحدهم يضطجع فتركبه الضفادع فتكون عليه ركاما حتى لا ما يستطيع أن ينصرف إلى شقه الآخر، ويفتح فاه لأكلته فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه، ولا يعجن عجينا إلا تشدخت فيه، ولا يفتح قدرا إلا امتلأت ضفادع فلقوا منها أذى شديدا. روى عكرمة عن ابن عباس قال كانت الضفادع برية، بمعنى أنها كانت لا تعيش بين الإنس ولا تأتي عند البيوت، كانت الضفادع برية فلما أرسلها الله، أو تعيش في البر ولا تعيش في البحر، نعم برية أي في البر، أكرمها الله بالماء بعد ذلك. قال كانت الضفادع برية فلما أرسلها الله على آل فرعون سمعت وأطاعت، فجعلت تقذف أنفسها في القدور وهي تغلي، وفي التنانير وهي تفور، فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماء. فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك إلى موسى وقالوا هذه المرة نتوب ولا نعود. فأخذ عهودهم ومواثيقهم ثم دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بعدما أقام سبعا من السبت إلى السبت، فأقاموا شهرا في عافية، ثم نقضوا العهد وعادوا لكفرهم. فدعا عليهم موسى فأرسل الله عليهم الدم، فسال النيل عليهم دما وصارت مياههم دما، وما يستقون من الآبار والأنهار إلا وجدوه دما عبيطا أحمر، عبيطا أي طريا سائلا. فشكوا إلى فرعون وقالوا ليس لنا شراب، فقال إنه سحركم. فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا دما عبيطا. وكان فرعون يجمع بين القبطي والإسرائيلي على الإناء الواحد، فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء والقبطي دما، ويقومان إلى الجرة فيها الماء فيخرج للإسرائيلي ماء وللقبطي دم، حتى كانت المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل حين جاهدهم العطش فتقول اسقيني من مائك، فتصب لها من قربتها فيعود في الإناء ماء أو فيعود في الإناء دما، حتى كانت تقول اجعليه في فيك ثم مجيه في فيا، فتأخذه في فيها ماء فإذا مجته في فيها صار دما. وإن فرعون اعتراه العطش حتى إنه ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة، فإذا مضغها يصير ماؤها في فيه ملحا أجاجا، فمكثوا في ذلك سبعة أيام لا يشربون إلا الدم. قال زيد بن أسلم الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف. فأتوا موسى وقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه عز وجل فكشف عنهم فلم يؤمنوا، فذلك قوله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات يتبع بعضها بعضا، وتفصيلها أن كل عذاب يمتد أسبوعا وبين كل عذابين شهرا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وكما سبق كل هذه التفاصيل هي من كلام المفسرين، وأغلبها مأخوذ من أخبار بني إسرائيل وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنؤمن أنهم عوقبوا بهذه العقوبات، نزلت عليهم هذه الآيات، وهذه التفاصيل تحتاج إلى دليل. ولما وقع عليهم الرجز نزل بهم العذاب، وهو ما ذكره الله عز وجل من الطوفان وغيره. وقال سعيد بن جبير الرجز الطاعون، وهو العذاب السادس بعد الآيات الخمس، حتى مات منهم سبعون ألفا في يوم واحد، فأمسوا وهم لا يتدافنون. والمشهور لما وقع عليهم الرجز هو الأول، أي العذاب الذي أصابهم وليس الطاعون. قالوا لموسى يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما أوصاك. وقال عطاء بما نبأك، وقيل بما عهد عندك من إجابة دعوتك، لئن كشفت عنا الرجز وهو الطاعون لنؤمنن به ولنرسلن معك بني إسرائيل. أخبرنا أبو الحسن السرخسي حدثنا زائر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال حدثنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع ويسأل أسامة بن زيد: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة بن زيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز، أي عذاب، أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا الحديث الصحيحين. قوله: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، يعني إلى الغرق في اليم، إذا هم ينكثون ينقضون العهد، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، يعني البحر، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي عن النقمة قبل حلولها غافلين، وقيل معنى عن آياتنا معرضين. والحاصل من هذا أن الله تعالى أرسل موسى بآيات عظيمة، ومع ذلك تعنت فرعون من معه ولم يؤمنوا به. وفي هذه الآيات أن الله تعالى يعذر إلى خلقه ويقيم عليهم الحجة ولا يهلكهم قبل إقامة الحجة عليهم. فانظر هذه الآيات التي أتت فرعون وقومه كم هي واضحة وظاهرة في صدق نبي الله موسى، ومع ذلك لم يهلكهم الله من أولها، والى عليهم الآيات وتابعها عليهم ليؤمنوا. وأيضا في هذه الآيات شدة تعنت فرعون وقومه، فلو كانت هذه الآيات أتت إلى قوم يريدون الحق ويحرصون عليه ويحبونه لما ترددوا في الإيمان، ولكنهم أبوا ذلك وعاندوه بعد أن قامت عليهم هذه الحجج الواضحة. وبقي في هذه الآيات بقية قصة موسى سيأتي إن شاء الله. أخن يقول: على قراءة ويذرك وإلهتك، ماذا سيكون معنى ويذرك؟ إذ نقول إن المعنى أي عبادتك، هل يكون تكرار في المعنى؟ لا، لا يكون. يكون المعنى يذرك أنت فلا يعترف بك ولا يقترب منك، ويذر عبادتك فلا يعبده، يتركك ويترك عبادتك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.